يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يتجدد بكم ومعكم لنتذاكر شيئا من معاني كلام الله جل وعلا. وتوقف الحديث بنا عند سورة العاديات، وهذه السورة سورة مكية افتتحها الله تبارك وتعالى بالقسم بنوع من مخلوقاته، فأقسم الله عز وجل بالعاديات حين تضبح. والمفسرون اختلفوا في تعيين المراد بالعاديات هنا، ولعل أقرب الأقوال وأظهرها أن المراد بها الخيل إذا عدت في سيرها فإنه يظهر لها صوت يعرف بالحمحمة، حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسرها فيما نقله ابن جرير وغيره بقولها هكذا مع السرعة. والمقصود بهذا أنها حينما تعدو يظهر لها صوت الحمحمة من أثر عدوها وسيرها وجريها، وهذا في غير حال التدريب، إنما يكون في وقت الجهاد في سبيل الله تعالى. واستدل من رجح هذا القول بما جاء بعد هذا في قوله تعالى فالموريات قدحا، أي التي ينقدح الشرر من حوافر أقدامها إذا اصطك بعضها ببعض من شدة الجري. ومن أهل العلم من يقول، وهذا مروي عن جمع من الصحابة أو عن بعض الصحابة وبعض السلف، أن المراد بها الإبل حينما تعدو من عرفة إلى منى إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى في المشاعر. واحتجوا لذلك بأن هذه الآية مكية ولم يشرع الجهاد بعد في سبيل الله تعالى، ولكن الأقرب والعلم عند الله هو الأول أن المراد بها الخيل، لأن هذه الأوصاف هي أليق بالخيل منها بالإبل، والضبح كما قال عطاء وغيره من السلف لا يعرف إلا في الإبل، لا يعرف إلا في الخيل، يعني بالنسبة للخيل والإبل لا يعرف إلا في الخيل، لا يعرف الضبح في الإبل، خاصة وأن صفة العدو والجري السريع هي بالخيل ألصق منها بالإبل، فالإبل عادة لا يقصد منها الركض والجري والكر والفر في 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 الحرب، وقد تستعمل لا شك في الحرب، ويعني كما وقع في غزوة بدر، وهذا مما احتج به علي على ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال له ما تقول في العاديات، قال أقول إنها الخيل، قال لم تكن لنا خيل يومئذ حينما كنا في غزوة بدر، إنما هي الإبل. وابن عباس احتج بما ذكرت لكم آنفا من كون الضبح والحمحمة من خصائص الخيل، والعلم عند الله تعالى. على كل حال، أقسم الله عز وجل بهذه العاديات وهي الخيل إذا جرت في مضمارها وميدانها وظهر منها صوت الضبح، وعطف هذا أيضا بقوله بالوصف الثاني لها فالموريات قدحا، حينما يحصل منها اصطكاك في حوافرها ويظهر منها أثر الشرر، وهذا أصح الأقوال والعلم عند الله أيضا في هذه الآية، وإلا قد ذكر جماعة منهم في السرير أقوالا أخرى، لكن هذا أقربها ولا حاجة لذكرها وبيان يعني ما يجاب عن هذه الأقوال. وقوله سبحانه وتعالى هنا فالموريات قدحا، مما يرجح أن المراد بذلك الخيل، ليس المراد مثلا إيقاد النيران حينما يعود المجاهدون في سبيل الله، هذا أحد الأقوال التي قيلت، وإن كان لا يعارض المعنى الأول وهو الخيل، لكن السياق لا يدل عليه، فالسياق يتحدث عن قدح الإبل، قدح الخيل فقط واصطكاك حوافرها وما يظهر من ذلك، فهي حينما تعدو يظهر منها هذا الشرر من قوة عدوها وسرعة الاستكاك هذه الحوافر. ثم ذكر الله تعالى صفة ثالثة لهذه الخيل بقوله فالمغيرات صبحا، والمقصود هنا أنهن يستعملن للإغارة على الأعداء. وأقوى الأوقات وأفضلها للإغارة هي أول النهار، ولهذا جاء ذكرها في هذا السياق فالمغيرات صبحا. والإغارة قد تكون في غير الصباح لا شك، لكن هذا أفضل الأوقات. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت القوم إذا أراد غزوهم، فإن سمع أذانا كف عن غزوهم وقتالهم، وإلا أغار عليهم ويعني ابتدأ قتالهم في أول النهار، وأول النهار وقت مبارك قال الله عز وجل مبينا أثر هذه الإثارة وأثر هذا العدو وأثر هذا الوصف الذي ذكره، فأثرن به نقعا، أي أثرن بهذا العدو الذي يعدونه، أثرن في ميدان القتال أثرن به نقعا أي غبارا. وفي هذا يقول حسان رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ويتحدث عن غزو النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، يقول الله يعدم خيلنا إذا لم تروها غزتكم وأثارت النقع والغبار في موطنكم أنتم، ويشير بذلك قصة فتح مكة أو غيرها من الغزوات. ثم ذكر الله صفة أخرى فوسطنا به جمعا، أي أن هذه الخيلة حينما يعدو بها راكبها ويثير النقع ويكر ويفر يكون حينئذ قد توسط براكبه الجمع، أي جمع الأعداء الذين غزاهم وأغار عليهم. كل هذه الأقسام أو هذا القسم وما تلاه من صفات لهذه الخيل، المقسم عليه ما هو أيها الإخوة؟ المقسم عليه صفة توجد، عليكم السلام، صفة توجد في الإنسان. وما هو هذا الإنسان؟ أهو الكافر أم هو جنس الإنسان؟ قولان أصحهما أنه جنس الإنسان بدليل وجودها في غير الكافر. فقال الله عز وجل في ذكر جواب القسم، لأنه في اللغة العربية معروف أنه إذا أقسم على شيء، لا، عندنا ثلاث أدوات، عندنا القسم والأداة وهي هنا الواو والفاء، وعندنا الواو نعم عندنا الأداة هي الواو، والمقسم عليه أو جواب القسم هنا إن الإنسان لربه لكنود، أي أن جنس الإنسان يقع منه جحود والعياذ بالله لفضل الله سبحانه وتعالى عليه، وينكر الفضل سواء فضل الله سبحانه وتعالى أو حتى أفضال العباد عليه. إن الإنسان لربه لكنود. بعض الناس والعياذ بالله يصاب بهذه الخصلة التي أقسم الله سبحانه وتعالى عليها، فتجده يعني لا يؤدي الحقوق موفرة كاملة، سواء ما يتعلق بحقوق الزوجة أو بالحقوق المالية أو بحقوق الجيران أو بغير ذلك من الحقوق، وتظهر أشد ما تكون عند المنافسة في أمر دنيوي، إما على مال أو على منصب أو على شيء من هذه يعني شيء مقارب لهذه الأمور، فتجده كنودا جحودا منوعا، يمنع أو يقصر في العطاء فيقع منه الجحود. هذا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، وقد يقع منه أيضا تقصير في حق الله عز وجل، يجحد نعمة الله ينكرها، تجده يتقلب سنين طويلة جدا في نعمة الصحة والعافية، نعمة الهدوء، نعمة الاستقرار، حتى إذا ما ابتلي بشيء من المصائب بدأ يقول أنا طيلة حياتي مبتلى، أنا طيلة حياتي متبهذل، طيلة حياتي تعبان، أنا دائما في كذا، ثم يبدأ وكأنه لم يعش خيرا قط. وهذا كما يقع كما قلت مع الخالق يقع مع المخلوق. وأذكر أن هذه الآية سبحان الله كانت سببا في يعني صار لها قصة مع أحد الزملاء، يقول في أحد البلاد العربية، يقول كنت إماما للمسجد وأنا مشغول بالدعوة إلى الله عز وجل والتعليم وكذا، فيحصل أنني أذهب وأسافر يمين ويسار وأخلف غيري في المسجد ممن هو كفر، لا أترك المسجد هملا لا، لكن سلط علي مرة أحدهم فكتب بي في تقريرا إلى إدارة الأوقاف في بلدنا إن فلان يغاب وفلان دائما يتأخر وفلان مهمل للمسجد وفلان وفلان. طبعا أنا يقول ما عرفت إلا بعد أنه هو الذي شكى، ما يعني يقول ما الذي سلاني وجعلني أتوقف عن لومه وتقريعه؟ هذه الآية الكريمة. والغريب يقول إنني أنا الذي شفعت له في وظيفته حينما أراد أن يتعين، أنا الذي شفعت له في وظيفته، وإذا به ينقلب علي ويكتب في شكوى. فلا سبحان الله يقول هممت يعني غضبت كيف يفعل بهذا وهو يعرف أنني لا ألعب ولا أذهب تنزها، أذهب لغرض شرعي. فيقول لما قرأت هذه الآية إن الإنسان لربه لكنود، قلت يا فلان هذا ابن آدم يجحد نعمة الله وينكرها أو يقل ذكره لها، فكيف بنعمتك أنت عليه؟ يقول فعفوت عنه فسلتني هذه الآية إن الإنسان لربه لكنود. يقول وإنه على ذلك لشهيد. وفي قوله إنه قيل إن الضمير يعود على الله عز وجل، وأن الله تعالى شاهد على جحود الإنسان لنعم الله وشاهد على جحود نعم الإنسان لحقوق الخلق ونحو ذلك. وبعضهم يقول إن الضمير يعود على الإنسان نفسه، أي إنه هو يشهد على نفسه بهذا. والآية يظهر والعلم عند الله تعالى أنها شاملة للأمرين، وإن كان السياق يرجح أو أقرب إلى القول بأن الضمير يعود إلى الإنسان نفسه، لأن الله قال في الآية التي قبلها إن الإنسان لربه إيش لكنود، وإنه أي إن هذا الإنسان على ذلك لشهيد، هذا هو الأقرب، لأن لفظ الجلالة لم يجري له ذكر في السياق الذي معنا. والمعنى أن الإنسان يشهد على نفسه بهذا الطبع والخلق، والله سبحانه وتعالى يقول عن هذه النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلى غير ذلك، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء فيئوس قنوط، فيئوس قنوط، هكذا طبيعة الإنسان إلا من رحم الله. فالأقرب أن الضمير يعود على الإنسان نفسه. وكما قلت بعض المفسرين وهو قول له وجاهة يقول إن الضمير يعود إلى الله عز وجل، والمعنى حينئذ أن العبد كنود لربه يجحد نعمته كما في الآيات التي سمعتم قبل قليل، ويشهد رب العزة جل وعلا على هذا الطبع والخلق فيه. ولكن الأقرب كما قلت لكم أو كما ذكرت آنفا أن الضمير يعود على الإنسان، على الإنسان. قال الله عز وجل مبينا صفة من صفات هذا الإنسان، هذا المخلوق العجيب، وإنه لحب الخير لشديد. وهذا يرجح هنا قولا واحدا أن الضمير يعود هنا على الإنسان، وهذا يرجح ماذا؟ يرجح أن الضمير في الآية التي قبله عائد على الإنسان نفسه، على الإنسان نفسه. الخير المذكور في هذه الآية هو المال في أصح الأقوال، والمعنى أنه كثير الحب للمال، وتحبون المال حبا إيش جما شديدا كثيرا. والسؤال هنا هل يلام الإنسان على أصل محبة المال؟ الجواب لا، لا يلام، إنما يلام إذا ظهر أثر هذا الحب عليه بمنع حقوق الخلق أو منع حقوق الله عز وجل. فالمال فطر الإنسان على حبه وهو عصب الحياة، لا تقوم الحياة إلا به، لكن الذي يذم أن ينقلب أو يظهر أثر هذا الحب بمنع الزكاة، بمنع النفقات الواجبة، بغير ذلك من أداء الحقوق. أما إذا كان الإنسان يحبه وهو يؤدي حق الله فيه وما أوجب عليه من حقوق المخلوقين من النفقات والبذل وغير ذلك، فإنه لا يلام على أصل الحب، وإنما يلام إذا وقع منه تقصير أو كان هذا المال سببا في غفلته عن الآخرة. وهذا يؤيده ما يأتي من الآيات الكريمة بعد ذلك، حينما قال الله سبحانه وتعالى محذرا وحاثا، محذرا من كون الإنسان يستغرقه هذا المال أو كون الإنسان يعيش في تلك الأخلاق السيئة التي سبقت الإشارة إليها، وأيضا حث له على تذكر الآخرة، فإن الحياة قصيرة والعمر محدود، ويوشك الإنسان أن ينتقل عن هذه الدنيا إلى الآخرة عما قريب، مهما طال عمره لا أقصر من أن يقال فلان مات وكأنه ما عاش. أناس أدركناهم وعرفناهم عاش منهم 70-80 سنة، الآن تذكرهم مجرد ذكر، كأنهم قد مروا مرورا، دخلوا مع هذا الباب وخرجوا مع الباب الآخر. فقال الله عز وجل مذكرا بالحقيقة التي لها أعظم الأثر في صلاح القلوب، وأعظم الأثر في استقامة الأخلاق، وأعظم الأثر في حث الإنسان على أداء حقوق الله وحقوق العباد، فقال أفلا يعلم، ألا يعلم هذا المغتر، ألا يعلم هذا الجحود، ألا يعلم هذا الذي أهلكه حب ماله، إذا بعثر ما في القبور، أخرج الله عز وجل الأموات، البعثرة مقصود بها التحريك، حركت هذه القبور فخرج الناس من قبورهم إلى الله عز وجل قياما حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين كما خلقهم الله عز وجل، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ثم انبه الله عز وجل على مسألة القلب وصلاحه وما يتعلق بالنوايا والوساوس وإلى آخره، فقال وحصل ما في الصدور، أي جمع ما في هذه الصدور فحوسب الإنسان عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا المعنى جاء تأكيده في السورة التي قبلها، فمن يعمل من جهة الترتيب في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة إيش خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحصل ما في الصدور، وهذا كقوله عز وجل في سورة الطارق يوم إيش تبلى السرائر، أي يظهر المكنون ويظهر المخبوء في هذه القلوب. الإنسان في الدنيا قد يتزين للناس بما ليس فيه، قد يظهر بعض الأعمال الصالحة وهو لا يرجو بذلك إلا حظ نفسه، قد وقد وقد، لكن لا يصح إلا الصحيح، لا ينجو الإنسان إلا بما وافق الحق مما كان في صدره وقلبه. ففي قوله عز وجل وحصل ما في الصدور تنبيه وتحذير وبشرى أيضا في ما يخص أعمال القلوب، فإن الإنسان إذا علم الله عز وجل منه الصدق والصلاح وعلم الله منه النوايا الطيبة فإن الله تعالى يثيبه وإن لم يعلم به الناس. وفي المقابل إذا عمل أعمالا ظاهرها الصلاح ولكن نية فاسدة فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تعملون لهم فخذوا جزاءكم منهم، نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذه الآية أيها الإخوة الأفاضل حث لنا على إصلاح قلوبنا، وحث لنا على تحسين مقاصدنا، وأن نجتهد أن لا يقع في أعمالنا شيء من حظوظ النفس ولا شيء من مراءة الخلق، ومن وقع في شيء من ذلك فليبادر وليستغفر. ثم قال الله عز وجل إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهذا من أحسن ما يكون من الختام، واختيار الاسم هنا لم يقل الله عز وجل إن ربهم بهم يومئذ لعليم، لماذا؟ لأن الخبرة هي معرفة بواطن الأمور وهي ألصق بما في دواخل الصدور، فصار ذكر هذا الاسم غاية في المناسبة. ولو قال الله عز وجل إن ربهم بهم يومئذ لعليم لاستطعنا أن نفسر العلم الظاهر والباطن، لكن ذكر هذا الاسم إن ربهم بهم يومئذ لخبير صمد أو قصد إلى المعنى مباشرة، فإن الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. بواطن الأمور وظواهرها عنده سواء، والسر عنده سبحانه وتعالى علانية. وهنا فائدة في فهم القرآن، فهم كلام الله عز وجل. إذا رأيت القرآن ورأيت الله جل وعلا يذكر هذه المعاني، إن ربهم بهم يومئذ لخبير ونحو ذلك، فلا تظنن أن المقصود مجرد الخبر، لأن الله تعالى خبير بأعمال الناس يوم القيامة وخبير بها في الدنيا. لكن المعنى هنا يتضمن رسالة وتنبيها، وهي الحذر من أن تقدم على الله عز وجل وصدرك مملوء شرا أو نوايا سيئة أو رياء أو غير ذلك من الأمور التي لا يطلع عليها إلا الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وإلا فمن المعلوم أن خبرة الله عز وجل بأحوال عباده شاملة للدنيا والآخرة، ولكن هذا أسلوب قرآني معروف. نقرأ في الفاتحة نحن في كل ركعة مالك يوم الدين، والله تعالى مالك الدين، مالك يوم الدين ومالك الدنيا سبحانه وبحمده، لكن ذكر ملكه للآخرة لتمحضه، إذ لا ملك لذلك اليوم لأحد قط. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الدنيا قد يوجد نوع من الملك وإن كان محدودا قاصرا، لكن في الآخرة لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. كذلك أيضا في هذه الآية الكريمة، فإن الله عز وجل لما ذكر أنه خبير بأعمال عباده يوم القيامة، هذا متضمن للتحذير، وفيه أيضا إشارة إلى الحساب، إشارة إلى الحساب والجزاء على الأعمال. وهذا أيضا من معاني سورة الفاتحة مالك يوم الدين، ولم يقل الله تعالى مالك يوم القيامة. لماذا؟ لأن المقصود الإشارة بكلمة الدين وهي الجزاء، الإشارة بذلك إلى محاسبته سبحانه وتعالى لخلقه. فلا يوجد أيها الإخوة، وهذا يقوله الإنسان باطمئنان تام، لا يوجد كلمة في القرآن يمكن أن تستعيض عنها بكلمة أخرى وتحقق ذات المراد. وقد نص على هذا الفيروزابادي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والفيروز كما يعرف إخواني من طلاب العلم أحد أئمة اللغة، فهو يقول هذا عن بصيرة. يعني مثلا يقصد لو أردت أن تقول بدل جاء أتى ما يصلح، لو أردت أن تقول مثلا بدل ذهب ولا ما يصلح، لو تقول حصل عنده نوع من القلق لا تصلح أن تأتي بدل كلمة فزع مثلا وشيء من هذا القبيل. فلا يمكن أن تستبدل كلمة ويأتي بدلها بنفس المعنى الذي جاءت به الآية الكريمة، وهذا أحد أوجه الإعجاز القرآني البياني الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى كتابه. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ما ظهر وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقدم على الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.